بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. أما بعد، فمن دواعي السرور أن نستضيف في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة الموافق للسابع عشر من شهر رجب عام 1422، فضيلة الشيخ العلامة الوالد أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله وأمد في عمره ونفعنا بعلمه إنه جواد كريم. في هذا اللقاء المبارك يلتقي فيه فضيلة الشيخ بثلة مباركة من طلب العلم، من طلبة العلم والراغبين في الازدياد من العلم الشرعي الذي هو الطريق الموصل إلى الكرامة، ولا طريق موصل إلى رضا الله عز وجل ورحمته وجنته لا طريق سواه، أعني هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. وقد طرحت كثير من الأسئلة في بداية هذا اللقاء، ولكن قبل أن نقرأ هذه الأسئلة على فضيلة شيخنا، يرغب كثير من أبنائكم فضيلة الشيخ كلمة توجيهية لطلبة العلم تحثونهم فيها على المواصلة في طلب العلم، لا سيما في هذا الزمان وفي هذا الوقت الذي كثر فيه ذهاب العلماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فما هي توجيهاتكم فضيلة الشيخ لطلبة العلم في الكيفية التي يطلبون من خلالها العلم، والأخلاق التي يتأدبون بها، والمنهج الذي يستمسكون به، والمناهج التي يحذرون منها؟ فتفضلوا مشكورين مأجورين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، ومن الشرك إلى الإخلاص. جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من عند ربه، فلقي في سبيل ذلك ما لقي من العنت والعداء الذي حصل له من أقربائه وذويه قبل البعداء. وعندئذ فقد صبر كما أمره الله، حيث يقول: واصبر أو فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أظهره على جميع المشركين فأذعنوا للحق بقوة الحق وبالسيف في حق أقوام، فإن ذلك استجاب الكل لنداء الله سبحانه وتعالى وعملوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في سبيل ذلك حتى أخضعوا الأمم جوات السلطان أخضعوهم لطاعة الله عز وجل ولدين الإسلام. وبعد ذلك انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دان لدين الإسلام جميع العرب، ثم واصل الجهاد أصحابه حتى بلغوا المحيط الأطلسي غربا والمحيط الهندي جنوبا وإلى حدود الصين شرقا وأوغلوا في بلاد الروم. وعندئذ كانت قرون زاهرة لدين الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يخونون ولا يؤتمنون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. والمهم أن الله سبحانه وتعالى قد وكل نقل هذا الدين وحمل هذه الشريعة، وكله إلى من بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خلف ينقله عن سلف، إلا أن الواجب والمتعين على كل ضائفة أن تكون منهم فئة، أن الواجب والمتعين على كل طائفة أن تكون منهم فئة يخصصون أنفسهم لطلب العلم فيطلبونه من مظانه ويتفقهون في دين الله وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن هذا لمتعين على الأمم متقدمها ومتأخرها، متعين عليهم أن يكون منهم أقوام يطلبون العلم ويصبرون عليه على طلبه، وإن فاتهم شيء من حظوظ الدنيا لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ليكونوا خلفاء للرسل، ليكونوا خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بالأمر السهل ولا اليسير، ولكنه يتطلب إخلاصا ويتطلب تضحية ويتطلب جهدا ويتطلب صبرا. فأما الإخلاص فأن يكون طلب العلم في حق هذا الآدمي الذي طلبه، أن يكون طلبه للعلم خالصا فيه لوجه الله، أي مخلصا فيه لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يتعلم ليعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه. وكذلك أيضا أن يكون المقصود منه هو الوصول إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة، لأن العلم بالشرع الإسلامي هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، إلى آخر ما قال في هذا الحديث، والحديث فيه مقال. فأقول إن الذي ينبغي لنا كطلاب علم أن نخلص في طلبنا للعلم، وأن نخلص في حملنا له، وأن نخلص في أدائنا له، وأن نخلص في العمل به، نطلب بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل ذلك فإن من حصل له ذلك فإنه ينال الرفعة في الدنيا والآخرة والدرجات العلى في الجنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولكن هذا لا يكون إلا لطلاب العلم الشرعي الذين يطلبونه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد كان كثير من المراجع في الأزمنة القديمة غير متوفرة، أما الآن فنحمد الله عز وجل على أن المراجع متوفرة والعلماء السلفيون موجودون. فينبغي للشباب الذين عندهم القدرة الذاتية وعندهم الصبر، وإذا وجد الإخلاص وجد الصبر، إذا علمت بأنك تسعى في هذا المشروع الخيري الذي تتوصل من خلاله إلى معرفة الأحكام الشرعية من عقائد وأعمال وأحكام تتوصل إليها وإلى معرفتها من أدلتها. هكذا هذا القول مثلا أو هذا الفعل أو هذا العمل حلال بدليل كذا أو حرام بدليل كذا أو واجب بدليل كذا أو فرض بدليل كذا أو محرم بدليل كذا أو مكروه بدليل كذا أو مستحب بدليل كذا. هذا هو الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه. وإني لا أحذركم أيها الإخوة، أحذركم من التحزب، أحذركم من الحزبيات، فإنها هلك وإنها ضلال. وإن الواجب على طلاب العلم في هذا الزمان أن يحرصوا على طلب العلم على مشائخ المشائخ المعروفين بحسن العقيدة وبحسن الطريقة التي تكون بين المغالاة والجفاء. فالحب وسط بين المغالاة وبين الجفاء في كل الأمور، وتفصيل هذا يحتاج إلى وقت طويل. وفي هذه العجالة أدعو إخواني الذين أشوفهم أمامي وأرى وجوههم وأعرف أنهم ما جاء بهم إلى هذا المكان إلا محبة في العلم، فالذي أنصحهم به ونفسي أن يبتعدوا عن الحزبيات والحزبيين وأن يشغلوا أنفسهم بمعرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على طريق السلف الصالح من المحدثين في كل زمان ومكان. إذا قيل السلف الصالح فالمراد بهم أولا الصحابة، أما المحدثين ومن يشتغلون بالرواية فهم زبدة طلاب العلم في كل زمان ومكان، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. وإن التفقه في الدين دليل على أن هذا المتفقه الذي يطلب الفقه في الدين دليل على علو همته وعلى سمو نفسه وعلى أنه عرف السبيل إلى رضا الله وإلى الجنة فسلكه، وذلك بحفظ كتاب الله قراءته وتفسيره بتفسير الصحابة والتابعين وكتب التفسير التي فسرت بالأثر، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلها عن حملتها عن حاملها ويعرف معناها ويحذر من كل المبتدعين في كل ناحية وفي كل زمان ومكان. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أثابكم الله. هذه مجموعة من الأسئلة وهي أسئلة كثيرة ولا زالت في التوارد والوصول. ونبدأ بهذا السؤال، يقول: هل سيد قطب من أهل السنة والجماعة؟ وما رأيكم في من يصفه بالإمامة في الدين ويعتبر أخطاء من جنس أخطاء ابن حجر والنووي وأمثالهما رحمهم الله؟
سيد قطب ليس من أهل السنة والجماعة، بل هو مخلف وعنده ضلالات، فهو فسر قل هو الله أحد بعقيدة وحدة الوجود التي يقررها ولاة الصوفية، وهو الذي يقول بأن الإسلام خلط بين المسيحية والاشتراكية وأخرج منهما مزيجا وزاد عليه بكذا وكذا. كيف يكون هذا من الأئمة؟ كيف يكون هذا من أهل السنة وهو يتكلم في الصحابة، وهو يتكلم في نبي الله موسى، وهو يقول أن السماوات السبع هل هي مجرات، هل هي كذا، هل هي كذا، إلى آخر ما قال كثير وكثير. وتجدون يعني الكتب التي انتقلت هذا الرجل وتفسيره موجودة. عبد الله الدويش رحمه الله استخرج من كتاب الظلال 181 ملاحظة. فالذي يقول أن سيد قطب من أهل السنة والجماعة هذا جاهل مفتون مغرور به ضال، وإلا فليعد إلى الأخطاء التي نقلوها عنه. كتابه الظلال موجود وكتبه الأخرى موجودة، وينظر في ما نقل عنه وانتقد عليه من مظانه ويعود إلى الكتب التي وجدت وسيعرف الحقيقة إن كان مراده الحق. أما إذا كان منتصرا للحزبية فقط فهذا لا بصيرة فيه، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعل القول الحق والعقيدة الحقة والعقيدة الحقة يجعلها هي العالية على ما عداها، وأن يكبت الحزبيين وما يبيتونه وما يريدون به للأمة من شر. نسأل الله أن يكبتهم وأن يحول بينهم وبين آمالهم.
فضيلة الشيخ، ماذا تقولون في من يزاهد في كتب السلف ويرى أن كتب العقيدة كتبت لغير هذا العصر؟
هذا ضال. الذي يقول هذا هذا ضال مفتون، نسأل الله العافية مما ابتلي به. فكتب العقيدة كتبت لأهل العقيدة إلى يوم القيامة، يجب أن يتوارد عليها شباب الأمة الإسلامية من وقت ما كتبت إلى وقتنا هذا وإلى يوم القيامة إلى نزول عيسى ابن مريم. هذا الذي يجب. كتب العقائد التي كتبت للعقيدة السلفية الحقة كتوحيد ابن خزيمة وردود عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المرغيسي وعلى غيره، وهكذا كتاب الشريعة للآجري وكتاب شرح أصول السنة للالكائي وكتاب الإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة وغير هذه من الكتب، وكذلك الكتب الملحقة بكتب الحديث ككتاب السنة لأبي داود وكتاب التوحيد للبخاري في صحيحه وكتاب الاعتصام في صحيح البخاري وأمثال هذه الكتب. هذه هي التي تبين للإنسان عقيدته. كذلك كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد في توحيد الألوهية، لما ترك توحيد الألوهية وانتشر الشرك بالله عز وجل عند ذلك كتب هذا الكتاب، وله كتب فيها الخير والسداد والصلاح. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في المقالة التي تقول السكوت عن أهل البدع من أجل مصلحة الدعوة، أي تدعو إلى السكوت عن أهل البدع من أجل مصلحة الدعوة؟
وأي مصلحة في السكوت عن أهل البدع؟ ما هو إلا إقرار لهم على بدعهم وسكوت عنهم حتى ينالون ما هم مؤملون، هذا مرادهم، لأنهم كلهم يتفقون على الدعوة إلى خلافة ومتفقون على الخروج على ولاة الأمر ومتفقون على نشر القلاقل والإثارة للأمة على حكامها، وهذا كله من أصولهم وقواعدهم، فيجب أن نستنكر هذه الأمور قبل حدوثها. وما ثورتهم هذه على من استنكروا إلا يريدون أن يسكتوا عن هذه الأمور حتى ينالوا مآربهم، عن هؤلاء المبتدعة حتى ينالوا مآربهم، وقت ما تكتمل قوتهم يثورون على الأئمة الذين هم تحت أيديهم. بيعة لإمام مجهول وأنت في وسط دولة، ما هذا؟ أليس هذا خيانة؟ بل من أشد الخيانة هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض من تربع على كتب السرورية والحزبية يتهم الأئمة الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله، يتهمهم بالإرجاء لأنهم لا يكفرون الحكام، فما تعليقكم؟
هذا جهل وضلال، وهؤلاء المبتدعة كل يوم يظهرون علينا بوجه آخر. إذا كان الألباني وابن باز وابن عثيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبذون بأنهم مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟ بقي أحد؟ ما بقي أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة، هذه آفة. وإن هؤلاء رأيي فيهم أنه من ظهر عليه هذا القول وثبت عليه أن يحبس ويؤدب ويضرب، فإن لم يتراجع فإنه ربما أنه يحتاج إلى تأديب أكثر. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: ما رأيكم في من يحذر من البدعة والمبتدع في إجمالا ولا يرى ذكر الأسماء؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل شيء يقول ما بال أقوام، هذا صحيح، ولكن هل هذا يقال في أئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى ضلالات وفتن بهم الناس؟ هل يقال هذا فيهم؟ لا، هؤلاء لا بد أن يذكروا، ولا بد أن يشهر بهم، ولا بد أن يعرفوا حتى يعذرهم الناس. أما أن نسكت عنهم ونقول لا ما نذكر أسماءهم، ما نقول سيد قطب، ولا نقول حسن البنا، ولا نقول فلان ولا فلان، إذن فعلى من ينطبق هذا القول؟ مثلا لو حذرنا من أهل أصحاب البدع، من هو الذي يمكن أن نقول غير هؤلاء؟ هؤلاء هم قادة أهل البدع. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صدر بيان من سماحة المفتي وفقه الله وحفظه بترشيد الفتوى عبر وسائل الإعلام بسبب ما حدث من الفتن وتضارب الفتاوى، ومع ذلك يصر بعض الناس على مخالفة هذا البيان، فما هو تعليقكم؟
أقول أن للإمام، لولاة الأمر، أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين يفتون بفتاوى لا تتفق مع الشرع. للإمام أن يمنعهم عن ذلك. نعم، فالفتوى ليست لكل الناس، الفتوى تكون لأهلها المؤهلين لها، أما أهل الحزبيات فيجب أن يمنعوا من الفتوى، لأنهم دائما يفتون بما يخالف الشريعة، ويعني يريدون الإثارة على الحكام دائما.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، رجل عنده بدع، فهل نقول في حقه أن عنده بدع وليس بمبتدع، أم نقول عنه بأنه مبتدع؟
نقول عنه بأنه مبتدع. نعم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. ثم يقول: ما حكم الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام، وهل يلزم الإذن من ولي الأمر؟ أفتوني مأجورين. يقول: ما حكم الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام، وهل يلزم الإذن من ولي الأمر؟ أفتوني مأجورين.
أولا أقول: أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وجمعني الله وإياك والسامعين وجميع المسلمين في دار كرامته. ثانيا، الجهاد مشروع في كل زمان ومكان، مشروع الجهاد على الكفار وأهل الكفر والشرك والضلال والبدع، كذلك أيضا الجهاد ينقسم إلى اسمين: جهاد باللسان وهو جهاد العلماء، وجهاد بالسنان وبالآلات الحربية وهو جهاد ولاة الأمر. أما مشروعية الجهاد الذي هو قتال الكفار، فهذا يحتاج إلى أن يكون هناك إمام يدعو للجهاد فنجاهد تحت رايته، فإذا لم يكن هناك إمام دعا إلى الجهاد بحصول موجبه بحصول موجب الجهاد، فلا يشرع لنا نحن الأفراد جهاد القتال. أما كون الإنسان يذهب إلى الشيشان مثلا أو غيرها يذهب إليها ليجاهد، فهذا يجوز بإذن من الإمام ومن والديه. أما الوالدين فقد ورد فيهما الحديث في صحيح البخاري وغيره. وأما الإمام فالإمام هو المنظم، الإمام هو المنظم لقوة المسلمين، ولا يجوز أن نفتات عليه في مثل هذا، فقد يحتاج إلى أهل الجهاد والشباب المتدربين على الجهاد. فإذا أذن الإمام، والحقيقة أن مثلا الإمام إذا كان هناك أمة من الأمم أو بلد من البلدان دخل عليهم أهل الكفر واجتاحوا بلادهم، فينبغي لولاة أمر المسلمين أن كل ولي أمر في بلد يجعل فئة ممن تحت يده من جيشه، فئة قليلة لا يضر خروجها وذهابها، لا يضر بالباقين، ويرسلهم لإعانة الآخرين. كذلك أيضا يمونهم بقدر ما يستطيع من المؤونة، هذا ينبغي على ولاة أمور المسلمين. أما إذا لم يكن هناك يعني إذن وأنت تذهب وحدك فرد أو أفراد يتسللون وكل منهم يذهب بدون إذن من الإمام، فهذا لا ينبغي. أولا الأمر الأول أن الجهاد في زمننا هذا يحتاج أولا إلى تدرب على الآلات الحربية الحديثة وطريقة المحاربة الحديثة. الأمر الثاني أن إذا فتحنا هذا الباب خرج كثير من الشباب الذين يكونون هم عدة الدفاع عن البلد، ربما أخل ذلك بالقوة الحامية للبلد، فلا ينبغي إلا بإذن من الإمام. نقول أنه لا بد من إذن الإمام من أجل هذا الأمر. أما الجهاد فلا يشرع إلا بشروط. أولا الشرط الأول أن يكون هناك إمام يقاتلون تحت رايته، والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن القوم من بني إسرائيل أنهم قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال الآية. إذن لو كان يجوز لهم أن يقاتلوا بدون أن يكون هناك إمام يقودهم لقال لهم نبيهم اذهبوا فقاتلوا بدون إمام، لا بل قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا. ف هذا الذي ينبغي. ينبغي أن يكون الجهاد بإذن إمام وتحت راية إمام. نعم.
هنا سؤال لعله العلاقة بما تفضلتم به الآن. يقول السائل: هل تسمي ما يحدث في فلسطين الآن يعني بالانتفاضة، هل ترونه جهادا في سبيل الله؟
هذا ليس جهاد وليس قتال معلن، ولكنه يعني إثارة، ويعني أهل البلد عملوا انتفاضة، لأن الجهاد لا يجب على المسلمين إلا إذا كان عندهم من العدة ما يدفعون به عن أنفسهم. أما إن كان الناس يذهبون بدون سلاح ويقاتلون ويقتلون، يذبحهم العدو بدون أن يكون معهم سلاح، متبردين عليه، يدافعون عن أنفسهم وعن بلادهم، وأرجو أني وفيت المكان حقه في رسالة الجهاد التي رددت فيها على الشيخ عبد الله عزام في زعمه أن الجهاد مفروض حتى على النساء، تخرج المرأة وتترك أولادها وتترك زوجها، والرجل يخرج أيضا يعني بدون ابن أبيه وما أشبه ذلك.
يعتبر هذا تسلط من
العدم؟ هذا تسلط من العدم.
سيد الشيخ يقول السائل: هل يعتبر أسامة بن لادن مفارق للجماعة ونازع يده من طاعة ولي الأمر؟
نعم، لأنه هو الأصل من هذا البلد، ولكنه خرج عن طاعة ولي الأمر الذي في هذا البلد وعصاه ونازع. نعم.
يعني هو ما طلب بنزع الجنسية، نزعت منه.
نزعت منه بسبب عصيان.
نختم بالسؤال الخير. طيب ختاما يا شيخ، يقول يلح بعض الشباب أن تختم هذا اللقاء بالحديث عن زيارتكم الأخيرة لليمن، والحديث عن الدعوة السلفية والإخوة السلفيين في اليمن، وطريق سيركم في المحافظات، وما قابلكم من مواقف لطلاب العلم هناك، لعل ذلك أن يكون حافزا لطلاب العلم، وجزاكم الله خيرا.
الحقيقة أن الكلام عن هذا بهذا الوصف يحتاج إلى طويل، ولكن أقول ربما أني أحيلكم على رجل مليء بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. أما بعد، فمن دواعي السرور أن نستضيف في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة الموافق للسابع عشر من شهر رجب عام 1422، فضيلة الشيخ العلامة الوالد أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله وأمد في عمره ونفعنا بعلمه إنه جواد كريم. في هذا اللقاء المبارك يلتقي فيه فضيلة الشيخ بثلة مباركة من طلب العلم، من طلبة العلم والراغبين في الازدياد من العلم الشرعي الذي هو الطريق الموصل إلى الكرامة، ولا طريق موصل إلى رضا الله عز وجل ورحمته وجنته لا طريق سواه، أعني هذا العلم الشرعي علم الكتاب والسنة. وقد طرحت كثير من الأسئلة في بداية هذا اللقاء، ولكن قبل أن نقرأ هذه الأسئلة على فضيلة شيخنا، يرغب كثير من أبنائكم فضيلة الشيخ كلمة توجيهية لطلبة العلم تحثونهم فيها على المواصلة في طلب العلم، لا سيما في هذا الزمان وفي هذا الوقت الذي كثر فيه ذهاب العلماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فما هي توجيهاتكم فضيلة الشيخ لطلبة العلم في الكيفية التي يطلبون من خلالها العلم، والأخلاق التي يتأدبون بها، والمنهج الذي يستمسكون به، والمناهج التي يحذرون منها؟ فتفضلوا مشكورين مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، ومن الشرك إلى الإخلاص. جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من عند ربه، فلقي في سبيل ذلك ما لقي من العنت والعداء الذي حصل له من أقربائه وذويه قبل البعداء. وعندئذ فقد صبر كما أمره الله، حيث يقول: واصبر أو فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. إن الله سبحانه وتعالى أظهره على جميع المشركين فأذعنوا للحق بقوة الحق وبالسيف في حق أقوام، فإن ذلك استجاب الكل لنداء الله سبحانه وتعالى وعملوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في سبيل ذلك حتى أخضعوا الأمم قوات السلطان، أخضعوهم لطاعة الله عز وجل ولدين الإسلام. وبعد ذلك انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دان لدين الإسلام جميع العرب، ثم واصل الجهاد أصحابه حتى بلغوا المحيط الأطلسي غربا والمحيط الهندي جنوبا وإلى حدود الصين شرقا، وأوغلوا في بلاد الروم. وعندئذ كانت قرون زاهرة لدين الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يخونون ولا يؤتمنون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. والمهم أن الله سبحانه وتعالى قد وكل نقل هذا الدين وحمل هذه الشريعة، وكله إلى من بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خلف ينقله عن سلف، إلا أن الواجب والمتعين على كل ضائفة أن تكون منهم فئة، أن الواجب والمتعين على كل طائفة أن تكون منهم فئة يخصصون أنفسهم لطلب العلم فيطلبونه من مظانه ويتفقهون في دين الله وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن هذا لمتعين على الأمم متقدمها ومتأخرها، متعين عليهم أن يكون منهم أقوام يطلبون العلم ويصبرون عليه على طلبه وإن فاتهم شيء من حظوظ الدنيا، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ليكونوا خلفاء للرسل، ليكونوا خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بالأمر السهل ولا اليسير، ولكنه يتطلب إخلاصا ويتطلب تضحية ويتطلب جهدا ويتطلب صبرا. فأما الإخلاص فأن يكون طلب العلم في حق هذا الآدمي الذي طلبه، أن يكون طلبه للعلم خالصا فيه لوجه الله، أي مخلصا فيه لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يتعلم ليعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه. وكذلك أيضا أن يكون المقصود منه هو الوصول إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة، لأن العلم بالشرع الإسلامي هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إلى آخر ما قال في هذا الحديث، والحديث فيه مقال. فأقول إن الذي ينبغي لنا كطلاب علم أن نخلص في طلبنا للعلم، وأن نخلص في حملنا له، وأن نخلص في أدائنا له، وأن نخلص في العمل به، نطلب بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل ذلك فإن من حصل له ذلك فإنه ينال الربح في الدنيا والآخرة والدرجات العلى في الجنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولكن هذا لا يكون إلا لطلاب العلم الشرعي الذين يطلبونه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد كان كثير من المراجع في الأزمنة القديمة غير متوفرة، أما الآن فنحمد الله عز وجل على أن المراجع متوفرة والعلماء السلفيون موجودون. فينبغي للشباب الذين عندهم القدرة الذاتية وعندهم الصبر، وإذا وجد الإخلاص وجد الصبر، إذا علمت بأنك تسعى في هذا المشروع الخير الذي تتوصل من خلاله إلى معرفة الأحكام الشرعية من عقائد وأعمال وأحكام تتوصل إليها وإلى معرفتها من أدلتها، هكذا هذا القول مثلا أو هذا الفعل أو هذا العمل حلال بدليل كذا أو حرام بدليل كذا أو واجب بدليل كذا أو فرض بدليل كذا أو محرم بدليل كذا أو مكروه بدليل كذا أو مستحب بدليل كذا، هذا هو الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه. وإني لا أحذركم أيها الإخوة، أحذركم من التحزب، أحذركم من الحزبيات، فإنها هلك وإنها ضلال. وإن الواجب على طلاب العلم في هذا الزمان أن يحرصوا على طلب العلم على مشائخ المشائخ المعروفين بحسن العقيدة وبالعلم حسن الطريقة التي تكون بين المغالاة والجفاء. فالحب وسط بين المغالاة وبين الجفاء في كل الأمور. وتفصيل هذا يحتاج إلى وقت طويل. وفي هذه العجالة أدعو إخواني الذين أشوفهم أمامي وأرى وجوههم وأعرف أنهم ما جاء بهم إلى هذا المكان إلا محبة في العلم، فالذي أنصحهم به ونفسي أن يبتعدوا عن الحزبيات والحزبيين، وأن يشغلوا أنفسهم بمعرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على طريق السلف الصالح من المحدثين في كل زمان ومكان. إذا قيل السلف الصالح فالمراد بهم أولا الصحابة، أما المحدثين ومن يشتغلون بالرواية فهم زبدة طلاب العلم في كل زمان ومكان، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. وإن التفقه في الدين دليل على أن هذا المتفقه الذي يطلب الفقه في الدين دليل على علو همته وعلى سمو نفسه وعلى أنه عرف السبيل إلى رضا الله وإلى الجنة فسلكه، وذلك بحفظ كتاب الله قراءته وتفسيره بتفسير الصحابة والتابعين وكتب التفسير التي فسرت بالأثر، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلها عن حملتها عن حاملها ويعرف معناها ويحذر من كل المبتدعين في كل ناحية وفي كل زمان ومكان. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وثابكم الله. هذه مجموعة من الأسئلة وهي أسئلة كثيرة ولا زالت في التوارد والوصول، ونبدأ بهذا السؤال. يقول: هل سيد قطب من أهل السنة والجماعة؟ وما رأيكم في من يصفه بالإمامة في الدين ويعتبر أخطاء من جنس أخطاء ابن حجر والنووي وأمثالهما رحمهم الله؟
سيد قطب ليس من أهل السنة والجماعة، بل هو مخلف وعنده ضلالات، فهو فسر قل هو الله أحد بعقيدة وحدة الوجود التي يقررها ولاة الصوفية، وهو الذي يقول بأن الإسلام خلط بين المسيحية والاشتراكية وأخرج منهما مزيجا وزاد عليه بكذا وكذا، كيف يكون هذا من الأئمة؟ كيف يكون هذا من أهل السنة وهو يتكلم في الصحابة، وهو يتكلم في نبي الله موسى، وهو يقول أن السماوات السبع هل هي مجرات، هل هي كذا، هل هي كذا، إلى آخر ما قال كثير وكثير. وتجدون يعني الكتب التي انتقلت هذا الرجل وتفسيره موجودة. عبد الله الدويش رحمه الله استخرج من كتاب الظلال 181 ملاحظة. فالذي يقول أن سيد قطب من أهل السنة والجماعة هذا جاهل مفتون مغرور به ضال، وإلا فليعد إلى الأخطاء التي نقلوها عنه. كتابه الظلال موجود وكتبه الأخرى موجودة، وينظر في ما نقل عنه وانتقد عليه ومن مظانه، ويعود إلى الكتب التي وجدت وسيعرف الحقيقة إن كان مراده الحق. أما إذا كان منتصرا للحزبية فقط فهذا لا بصيرة فيه، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعل القول الحق والعقيدة الحقة يجعلها هي العالية على ما عداها، وأن يكبت الحزبيين وما يبيتونه وما يريدون به للأمة من شر. نسأل الله أن يكبتهم وأن يحول بينهم وبين آمالهم.
فضيلة الشيخ، ماذا تقولون في من يزهد في كتب السلف ويرى أن كتب العقيدة كتبت لغير هذا العصر؟
هذا ضال. الذي يقول هذا ضال مفتون. نسأل الله العافية مما ابتلي به. فكتب العقيدة كتبت لأهل العقيدة إلى يوم القيامة، يجب أن يتوارد عليها شباب الأمة الإسلامية من وقت ما كتبت إلى وقتنا هذا وإلى يوم القيامة، إلى نزول عيسى ابن مريم. هذا الذي يجب. كتب العقائد التي كتبت في العقيدة السلفية الحقة كتوحيد ابن خزيمة وردود عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي وعلى غيره، وهكذا كتاب الشريعة للآجري وكتاب شرح أصول السنة للالكائي وكتاب الإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة وغير هذه من الكتب، وكذلك الكتب الملحقة بكتب الحديث ككتاب السنة لأبي داود وكتاب التوحيد للبخاري في صحيحه وكتاب الاعتصام في صحيح البخاري وأمثال هذه الكتب. هذه هي التي تبين للإنسان عقيدته. كذلك كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد في توحيد الألوهية، لما ترك توحيد الألوهية وانتشر الشرك بالله عز وجل عند ذلك كتب هذا الكتاب، وله كتب فيها الخير والسداد والصلاح. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في المقالة التي تقول السكوت عن أهل البدع من أجل مصلحة الدعوة؟ أي تدعو إلى السكوت عن أهل البدع من أجل مصلحة الدعوة.
وأي مصلحة في السكوت عن أهل البدع؟ ما هو إلا إقرار لهم على بدعهم وسكوت عنهم حتى ينالون ما هم مؤملون، هذا مرادهم، لأنهم كلهم يتفقون على الدعوة إلى خلافة، ومتفقون على الخروج على ولاة الأمر، ومتفقون على نشر القلاقل والإثارة يعني للأمة على حكامها، وهذا كله من أصولهم وقواعدهم. فيجب أن نستنكر هذه الأمور قبل حدوثها. وما ثورتهم هذه على من استنكروا إلا يريدون أن يسكتوا عن هذه الأمور حتى ينالوا مآربهم، عن هؤلاء المبتدعة حتى ينالوا مآربهم، وقت ما تكتمل قوتهم يثورون على الأئمة الذين هم تحت أيديهم. بيعة لإمام مجهول وأنت في وسط الدولة، ما هذا؟ أليس هذا خيانة؟ بل من أشد الخيانة هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض من تربى على كتب السرورية والحزبية يتهم الأئمة الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله، يتهمهم بالإرجاء لأنهم لا يكفرون الحكام، فما تعليقكم؟
هذا جهل وضلال، وهؤلاء المبتدعة كل يوم يظهرون علينا بوجه آخر. إذا كان الألباني وابن باز وابن عثيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبذون بأنهم مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟ بقي أحد؟ ما بقي أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة، هذه آفة. وإن هؤلاء رأيي فيهم أنه من ظهر عليه هذا القول وثبت عليه أن يحبس ويؤدب ويضرب، فإن لم يتراجع فإنه يعني ربما أنه يحتاج إلى تأديب أكثر. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول: ما رأيكم في من يحذر من البدعة والمبتدع في إجمالا ولا يرى ذكر الأسماء؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل شيء يقول: ما بال أقوام. هذا صحيح، ولكن هل هذا يقال في أئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى ضلالات وفتن بهم الناس؟ هل يقال هذا فيهم؟ لا، هؤلاء لا بد أن يذكروا، ولا بد أن يشهر بهم، ولا بد أن يعرفوا حتى يعذرهم الناس. أما أن نسكت عنهم ونقول لا، ما نذكر أسماءهم، ما نقول سيد قطب، ولا نقول حسن البنا، ولا نقول فلان ولا فلان، إذن فعلى من ينطبق هذا القول؟ مثلا لو حذرنا من أهل أصحاب البدع، من هو الذي يمكن أن نقول غير هؤلاء؟ هؤلاء هم قادة أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صدر بيان من سماحة المفتي وفقه الله وحفظه بترشيد الفتوى عبر وسائل الإعلام، بسبب ما حدث من الفتن وتضارب الفتاوى، ومع ذلك يصر بعض الناس على مخالفة هذا البيان، فما هو تعليقكم؟
أقول أن للإمام لولاة الأمر أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين يفتون بفتاوى لا تتفق مع الشرع. للإمام أن يمنعهم عن ذلك. نعم، فالفتوى ليست لكل الناس، الفتوى تكون لأهلها المؤهلين لها، أما أهل الحزبيات فيجب أن يمنعوا من الفتوى لأنهم دائما يفتون بما يخالف الشريعة ويعني يريدون الإثارة على الحكام دائما.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، رجل عنده بدع، فهل نقول في حقه أن عنده بدع وليس بمبتدع، أم نقول عنه بأنه مبتدع؟
نقول عنه بأنه مبتدع. نعم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. ثم يقول: ما حكم الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام، وهل يلزم الإذن من ولي الأمر، أفتوني مأجورين. يقول: ما حكم الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام، وهل يلزم الإذن من ولي الأمر، أفتوني مأجورين.
أولا أقول: أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وجمعني الله وإياك والسامعين وجميع المسلمين في دار كرامته. ثانيا، الجهاد مشروع في كل زمان ومكان، مشروع الجهاد على الكفار وأهل الكفر والشرك والضلال والبدع، كذلك أيضا الجهاد ينقسم إلى اسمين: جهاد باللسان وهو جهاد العلماء، وجهاد بالسنان وبالآلات الحربية وهو جهاد ولاة الأمر. أما مشروعية الجهاد الذي هو قتال الكفار فهذا يحتاج إلى أن يكون هناك إمام يدعو للجهاد فنجاهد تحت رايته، فإذا لم يكن هناك إمام دعا إلى الجهاد بحصول موجب الجهاد فلا يشرع لنا نحن الأفراد جهاد القتال. أما كون الإنسان يذهب إلى الشيشان مثلا أو غيرها يذهب إليها ليجاهد فهذا يجوز بإذن من الإمام ومن والديه. أما الوالدين فقد ورد فيهما الحديث في صحيح البخاري وغيره. وأما الإمام فالإمام هو المنظم، الإمام هو المنظم لقوة المسلمين، ولا يجوز أن نفتات عليه في مثل هذا، فقد يحتاج إلى أهل الجهاد والشباب المتدربين على الجهاد، فإذا أذن الإمام. والحقيقة أن مثلا الإمام إذا كان هناك أمة من الأمم أو بلد من البلدان دخل عليهم أهل الكفر واجتاحوا بلادهم، فينبغي لولاة أمر المسلمين أن كل ولي أمر في بلد يجعل فئة ممن تحت يده من جيشه فئة قليلة لا يضر خروجها وذهابها، لا يضر بالباقين، ويرسلهم لإعانة الآخرين. كذلك أيضا يمونهم بقدر ما يستطيع من المؤونة، هذا ينبغي على ولاة أمور المسلمين. أما إذا لم يكن هناك يعني إذن وأنت تذهب وحدك، فرد أو أفراد يتسللون وكل منهم يذهب بدون إذن من الإمام، فهذا لا ينبغي. أولا، الأمر الأول أن الجهاد في زمننا هذا يحتاج أولا إلى تدرب على الآلات الحربية الحديثة وطريقة المحاربة الحديثة. الأمر الثاني أن إذا فتحنا هذا الباب خرج كثير من الشباب الذين يكونون هم عدة الدفاع عن البلد، ربما أخل ذلك بالقوة الحامية للبلد، فلا ينبغي إلا بإذن من الإمام. نقول أنه لا بد من إذن الإمام من أجل هذا الأمر. أما الجهاد فلا يشرع إلا بشروط. أولا، الشرط الأول أن يكون هناك إمام يقاتلون تحت رايته، والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن القوم من بني إسرائيل أنهم قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال الآية. إذن لو كان يجوز لهم أن يقاتلوا بدون أن يكون هناك إمام يقودهم لقال لهم نبيهم اذهبوا فقاتلوا بدون إمام، لا بل قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا. فهذا الذي ينبغي، ينبغي أن يكون الجهاد بإذن إمام وتحت راية إمام. نعم.
هنا سؤال لعله العلاقة بما تفضلتم به الآن، يقول السائل هل تسمي ما يحدث في فلسطين الآن يعني بالانتفاضة، هل ترونه جهادا في سبيل الله؟
هذا ليس جهاد وليس قتال معلن، ولكنه يعني إثارة، ويعني أهل البلد عملوا انتفاضة، لأن الجهاد لا يجب على المسلمين إلا إذا كان عندهم من العدة ما يدفعون به عن أنفسهم. أما إن كان الناس يذهبون بدون سلاح ويقاتلون ويقتلون، يذبحهم العدو بدون أن يكون معهم سلاح، متدربين عليه، دافعون عن أنفسهم وعن بلادهم، وأرجو أني وفيت المقام حقه في رسالة الجهاد التي رددت فيها على الشيخ عبد الله عزام في زعمه أن الجهاد مفروض حتى على النساء، تخرج المرأة وتترك أولادها وتترك زوجها، والرجل يخرج أيضا يعني بدون ابن أبيه وما أشبه ذلك.
يعتبر هذا تسلط من
العدم؟ هذا تسلط من العدم.
سيرة الشيخ يقول السائل: هل يعتبر أسامة بن لادن مفارق للجماعة ونازع يده من طاعة ولي الأمر؟
نعم، لأنه هو الأصل من هذا البلد، ولكنه خرج عن طاعة ولي الأمر الذي في هذا البلد وعصاه ونازع. نعم.
يعني هو ما طلب بنزع الجنسية، نزعت منه،
نزعت منه بسبب عصيان.
نختم بسؤال خير. طيب ختاما يا شيخ، يقول يلح بعض الشباب أن تختم هذا اللقاء بالحديث عن زيارتكم الأخيرة لليمن والحديث عن الدعوة السلفية والإخوة السلفيين في اليمن وطريق سيركم في المحافظات وما قابلكم من مواقف لطلاب العلم هناك، لعل ذلك أن يكون حافزا لطلاب العلم، وجزاكم الله خيرا.
الحقيقة أن الكلام عن هذا بهذا الوصف يحتاج إلى وقت طويل، ولكن أقول ربما أني أحيلكم على رجل مليء بهذا